بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة من روائع القصص، قصة خالد بن الوليد المخزومي، بطل الإسلام العظيم، القائد العسكري الفذ، الفاتح الذي لا يجارى، خالد سيف الله المسلول. تحدثت معكم عن نشأة خالد، ورأينا كيف نشأ في بيئة عسكرية غنية، وكيف نشأ في بيئة فصيحة بلغة عربية أصيلة، وفي بيئة أبيه الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم ومن سادات قريش. ورأينا كيف نشأ خالد في هذه الأجواء التي أظهرت عداءها للإسلام، وحدثتكم كيف أن أباه بدأ يلين نحو الإسلام ثم انقلب وبدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه ساحرا، فصارت المواجهة بين الإسلام وأسرة خالد على رأسها الوليد ابن المغيرة. وتطورت قصة السيرة، ولست هنا بصدد الحديث عن السيرة النبوية فهذا موضوعها موضوع آخر، لكني بالحديث عن خالد بن الوليد تطورت قصة السيرة النبوية، وازداد العداء بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جهة ومع قريش من جهة أخرى. وتطور الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر في الهجرة وحاول الذهاب إلى الطائف فردته، واستمر الأمر حتى تبنت مجموعة من يثرب التي صارت المدينة فيما بعد شرفها الله تعالى، تبنت هذه المجموعة الإسلام، وبدأ الإسلام يزداد في المدينة المنورة، حتى جاءت الرسالة من مصعب بن عمير رضي الله عنه من المهاجرين الأوائل وأول سفير في الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعال يا رسول الله إلى المدينة، فلم يبقى فيها بيت إلا دخله الإسلام. في الشهر التاسع من عام 622 هجرية، في تلك الفترة كان القرار بالهجرة بوحي من الله رب العالمين. في هذه الأثناء كانت أيضا هناك المؤامرة من قريش لاغتيال محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كما تعلمون فشلت محاولة الاغتيال، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصار حاكما لها، وبدأت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة. بينما كان الإسلام يقوى في المدينة وينتشر يوما فوق يوم، تخضع المدينة يوما بعد يوم للإسلام، في هذه الفترة كانت هناك أحداث تحدث في مكة لها علاقة بخالد بن الوليد. بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة بثلاثة شهور فقط، الوليد بن المغيرة كان يسير يوما في رحلة، فمر برجل من خزاعة، قبيلة عربية معروفة، هذا قاعد يبري نبال، تعرفون نبل المشهور، فيبري نبال ويضعها حوله، والنبال مدببة. الوليد بن المغيرة ماشي بعزه وفخره وغروره، فمحتاط، فمر على هذا الرجل فخدشه سهم من السهام في رجله، واتسع هذا الخرق أو الجرح الذي في رجله، اتسع والتهب، فدخل الموت على الوليد بن المغيرة، وله من العمر آنذاك 95 سنة. فهنا أمر بجمع أبنائه، وهو على فراش الموت، وأمرهم بثلاث وصايا، من هذه الوصايا أن خزاعة تدفع ديته. هو المخطئ، هو الذي مر بدون ما يحضر، هو الذي مر على رجل قاعد يبري، هو اللي جرح نفسه، شرف ومكانة. طبعا خدش سبب موت بدون قصد وهو يريد الدية، ليس هذا في العرب. فأمر بأن يعطى الدية، فخضعت خزاعة. خزاعة قبيلة كاملة خافت أن الوليد يزعل، لأن لو غضب الوليد أو أولاد الوليد لحصلت حرب بين قريش وخزاعة من أجله، مع أنه هو ظالم في هذه المسألة، لكن حتى نعرف مكانة هذه مكانة هذا الرجل. وصارت أشعار حتى قالوا: وأصاب الوليد خدشة سهم قصرت عنه الحية الرقطاء. حية ما تستطيع تمسه، خدشة سهم قتلته. فصارت شعرا في العرب تدل على مكانة قريش ومكانة الوليد في قريش. استدعى الوليد أولاده، قال: أوصيكم بثلاثة أولاد، بثلاثة أمور. الأمر الأول أن خزاعة يعطون ثأري، وأقسم بالله إنني أعلم أنهم ليسوا مذنبين، لكنني أخشى أن تتلاوموا معهم بعد هذا اليوم. هو ينظر لها من باب حكمة، هي فسرت كغرور لكن ممكن تفسر كحكمة. يخشى أنه لو مات أولاده يقولون خزاعة قتلته فتحدث الحرب، فطلب أن خزاعة تدفع ديته حتى تنتهي المسألة. ثم قال الأمر الثاني: أموالي، اجمعوا الربا الذي لي على ثقيف، ثقيف القبيلة العربية التي تعيش في الطائف، خذوا رباي، كان يتعامل بالربا بشكل كبير، خذوا أموالي الربوية من ثقيف. والأمر الثالث أن خذوا لي التعويض أو الدم من ابن أبي أزيهر. ابن أبي أزيهر هذا رجل تزوج ابنة الوليد ثم تركها بدون ما يرجعها إلى منزل أبيها، فقال: إما يعوضها، يعوض بنتي التي تركها، أو اقتلوه. شوف الوصية قبل أن يموت. ولفظ أنفاسه كافرا مع أنه كان قريب من الإسلام، لكن سبحان الله الهادي. ومات الوليد بن المغيرة سيد قريش على الكفر، ودفن بموكب مهيب يليق بزعيم كبير وابن شريف من شرفاء قريش. الوصية الأولى الدية من خزاعة، خزاعة خضعت ولم ترد المشاكل، فأسدل الستار على هذه القضية بدون عنف. أما القضية الثانية، قضية جمع الأموال من ثقيف، ظلت معلقة، ما استطاعوا يجمعوا كل الأموال، وظلت المسألة معلقة عدة سنين. وأما المشكلة الثالثة، النزاع مع زوج ابنة الوليد، فهشام شقيق خالد لم يرضى بديلا، قال: ما أقبل بأي تعويض. شوفوا الغرور والعناء. أريدكم أن تعرفوا بيئة خالد، يعني كل هذه الأمور تشكل شخصية الإنسان. فهشام أخو خالد قرر ألا يرضى بديلا عن دم أبي أزيهر. كيف يترك أخته؟ إحنا الشرفاء، إحنا العظماء، تترك أختنا بهذه الطريقة؟ عرض أبو أزيهر أن يدفع دية، يدفع تعويض، اللي تقول. قال: أبدا، إلا الدم. وانتظر هشام أكثر من سنة يتربص ويرسل من يتربص بهشام، إلى أن حصلوا عليه في لحظة غفلة فقتلوه. هذه البيئة التي كانوا يعيشون فيها، وتعقدت الأمور بين عائلة خالد وبين عائلة هذا الرجل الذي كانت أيضا من العوائل الشريفة. فتدخل هنا سيد من سادات قريش أبو سفيان، وعقد الصلح بين العائلتين، ولم ترق دماء أخرى، وإلا كانت مسألة معرضة للدماء. هكذا العيشة التي كان يعيشها العرب، دماء وثارات وقتل والشرف والعزة والمكان، يعني هذا كانت كل حياتهم. ومات الوليد بن المغيرة، وعاش خالد فترة هدوء في مكة بعد موت أبيه، وعاش وقد ورث ثروة هائلة من ثروة الوليد بن المغيرة. وسافر في تجارة إلى الشام إلى مدينة بصرى. هذه المدينة زارها خالد بعد الإسلام وزارها تاجرا، واحفظوها لأن خالد سيزحف عليها بعد عدة سنوات كهدف عسكري للإسلام. وعاش خالد في تلك الفترة وقد تجاوز 40، لا نعرف كم زوجة له وكم ولد، لكن الذي ثبت ومعروف أن عنده ولدين، أكبرهما يدعى سليمان والثاني يدعى عبد الرحمن. عبد الرحمن ولد قبل موت الوليد بن المغيرة 6 سنين، أما سليمان فأكبر. فاشتهر خالد بن الوليد بين العرب باسم أبي سليمان، ولذلك كان الناس عندما يخاطبونه وعمر بن الخطاب وكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبونه بأبي سليمان، فكان هذا لقبه الشهير. وظلت الأمور هادئة إلى أن حدث الصدام العظيم الأول بين المسلمين وبين قريش، وقعة بدر الكبرى. هذه الوقعة التي صمدت فيها قوة عسكرية قليلة 314 مسلما، وقفوا كالصخر أمام 1000 من المقاتلين المدججين بالسلاح الذين معهم الخيول، صمدوا في معركة من أعجب معارك التاريخ. استمرت معركة بدر ساعة أو ساعتين فقط، لكن استطاع المسلمون في هذه الساعة والساعتين أن يحطموا جيش قريش الذي فر بشكل فوضوي من ميدان المعركة، وقتلوا وأسروا خيرة شباب قريش وخيرة قادة قريش. قتل 70 من سادات قريش، لم يبق من السادة إلا أبو سفيان وأبو لهب. أبو لهب ما شارك في المعركة، لكان في المدينة في مكة في ذلك الوقت، وأبو سفيان الذي قاد القافلة، ولذلك رجع أبو سفيان فصار حاكما لمكة، لأن أبو لهب مات بعد بدر غيظا وكمدا، مات بعد بدر 3 أيام. وأسر 70 شهيدا آخرا على يد المسلمين الذين لم يفقدوا في هذه المعركة سوى 14 شهيد. من بين قتل المشركين في بدر 17 قتيلا من بني مخزوم، معظمهم من أبناء عم خالد ومن أبناء شقيقات خالد، كما قتل أبو جهل ابن عم خالد، وأسر الوليد ابن المغيرة شقيق خالد. خالد بن الوليد لم يشترك في هذه المعركة، كان في ذلك الوقت في الشام في رحلة تجارية، فهذا سبب عدم اشتراكه في بدر. بعد 2 من المعركة عقد أبو سفيان مؤتمرا عظيما، أنا لن أفصل في هذه السيرة لأنها فصلتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا الذي يهمني تسلسل الأحداث فيما له علاقة بخالد بن الوليد رضي الله عنه محور قصتنا. كل الذين شاركوا في هذا المؤتمر الذي ضم زعماء قريش، كل الذين شاركوا كان لهم أسرى أو قتلى في بدر، ما فيهم واحد ما فقد شخصا عزيزا في بدر. منهم من فقد الأب، ومنهم من فقد الإبن، ومنهم من فقد الأشقاء، وكان أكثر الحاضرين هياجا صفوان ابن أمية ابن خلف، وعكرمة ابن أبي جهل ابن عمرو بن هشام ابن المغيرة، أكثر الناس هياجا وغضبا لأنهم فقدوا آبائهم. خالد ما كان في هذا المؤتمر لأنه كان في الشام، والأمر الآخر ما فقد أباه، يعني عندهم فقد الأب هذا من أعظم الأشياء، يعني فقد الإبن والأخ والكذا يهون، لكن فقد الأب من أعظم الأشياء. فكان هؤلاء صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل من أشد الناس هياجا ودعوة لأن يحدث قتال، وتعاهد الجميع في هذا المؤتمر بأخذ الثأر وأنه ما يتقاعس أحد، وأقسموا بالأيمان أنهم كلهم سيشاركون في القتال، وتجهز حملة لم يجهز مثلها من قبل في مكة، وتدعى جميع القبائل المناصرة لقريش للانضمام إليها. ثم قرروا قرارا اقتصاديا، الربح الإجمالي الذي حققته قافلة أبي سفيان التي نجت من بدر، هذا الربح الذي يقدر 50,000 دينار ثروة هائلة، سوف يصرف على تمويل الحملة التي تؤدي بالمسلمين. وانتخب الحاضرون أبا سفيان بالإجماع قائدا لجيش قريش. طبعا في البداية كانوا لا يريدون المفاوضة على الأسرى وظلوا فترة بدون مفاوضات عزة منهم، لكن في النهاية رأوا أنهم ليس لهم حل فقرروا إرسال وفود، وبدأ بعض الناس يذهبون بأنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضون عن أهلهم، وقريش قررت إرسال وفد رئيسي للمفاوضة. فكان من بين قادة هذا الوفد أكرمة ابن أبي جهل وخالد ابن الوليد الذي رجع في هذه الفترة، فخالد شارك في المفاوضات لإرجاع الأسرى أسرى قريش. خالد كان له ترتيب خاص بالإضافة إلى المفاوضة عن أسرى قريش، كان يريد أن يفاوض على أمر أخيه الوليد بن الوليد بن المغيرة. ورتب خالد مع أخيه هشام أمر إطلاق سراح أخيهما الوليد. لما سمع هشام أن مقدار الفدية 4000 درهم، هشام تدخل فأراد أن يفاوض لتقليل القيمة إلى 2000، فخالد أنبه قال ما نفاوض على أخينا، أي مبلغ يطلبون نعطيه ولا يقولون أن أخانا كان رخيصا عندنا. شوفوا عزة خالد، طبعا هذه المعاني تدلك على شخصية خالد الآن، قضية العزة وقضية الجاه والشرف والكرم، يعني المال بالنسبة له عاش طول عمره في غنى، فالمال بالنسبة إليه لا يشكل شيئا. وفعلا دفع خالد المبلغ 4000 درهم مقابل إطلاق سراح أخيه الوليد. وغادر الأشقاء الثلاثة خالد وهشام والوليد المدينة المنورة، ونصبوا خيامهم خارج المدينة في منطقة ذو الحليفة التي يسمونها الآن آبار علي، على بعد بضعة أميال من وسط المدينة. في الليل يحدث أمر عجيب جدا، الوليد ابن المغيرة الذي كان أسيرا وظل في هذه الفترة بين أسرى المسلمين كان يراقب المسلمين، يراقب أخلاقهم، يسمع صلاتهم، يسمع القرآن المعجز، يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تأثر أيما تأثر. فلما صار الليل بدأ يفكر، أرجع إلى كفر وإلى عبادة أصنام، ولا أرجع إلى هذه البيئة الجميلة الطاهرة الخلوقة؟ فهرب من أخويه ليلا وعاد إلى المدينة وأشهر إسلامه، وصار من المسلمين المخلصين ومن المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه على الرغم من اعتناقه لدينه الجديد الإسلام العظيم، فقد ظلت علاقته بأخيه خالد قوية وحميمة، وظلت هذه العلاقة لها أثر كبير في قصة خالد كما سنرى فيما بعد. فأسلم الآن الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أبو خالد أخو خالد. إذن الآن دخل الإسلام بيت خالد. استاء خالد الوليد طبعا، واستاء هشام، خاصة أنهم دفعوا الفدية يعني، لكن ظلوا على عدائهم للإسلام. في الأسبوع الثاني من آذار في سنة 622 أو 623، في السنة الثانية من الهجرة، انطلقت قريش من مكة بجيش من 3000 مقاتل، فيهم 700 دارع يلبسون الدروع، والدروع كانت غالية جدا، معهم 3000 بعير و200 فرس، منطلقين إلى غزو المدينة في غزوة أحد. غادر النبي صلى الله عليه وسلم في 21 من آذار، غادر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه 1000 رجل منهم 100 دارع، فالعدد ليس بالتساوي والسلاح ليس بالتساوي، وليس معه من الفرسان سوى 2 فرسين فقط. وقبل بداية المعركة ينسحب المنافقون ويسحب معهم عدد من المؤمنين، فلا يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 700 رجل. 700 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم سيواجهون 3000 في معركة أو غزوة أحد، أول لقاء عسكري بين المسلمين والمشركين يشارك فيه خالد، أول لقاء عسكري يقول عنه المحللون العسكريون الذين نظروا في السيرة بين عباقرة العسكرية محمد صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد. تفاصيل دور خالد في غزوة أحد وما يليها من مشاركات ضد الإسلام في لقاء قادم إن شاء الله. لكم مني الدعاء والتقدير والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.